بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع، حياكم الله. نعود والعود أحمد بعد انقطاع دام شهر الحج وشهر المحرم، نعود في هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر صفر من العام 28 بعد 400 الهجرة في درسنا 54 من شرح مختصر الصواعق. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عودنا عودا حميدا وأكثر نشاطا وإقبالا، فإن هذا الموضوع بل الكتاب المجلد الثالث كله كاملا في قضية المجاز، وجزءا حتى من المجلد الرابع. وهذا الموضوع أيها الأحبة كما قد أشرت في أول ما بدأنا به من أهم الموضوعات العقدية على الإطلاق. هذا الموضوع ضربت به آيات وضرب به نصوص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاض فيه من خاض، وأبطلت عقائد أجمع عليها سلف الأمة بسبب هذا السيف المفتري الذي سمي سيف المجاز. والشيخ رحمه الله سينحى الآن منحا جديدا بعد أن رد عليهم في أكثر من 50 وجها كما تعلمون. الآن سيأخذ الموضوعات التي كلما مر عليها أحد من هؤلاء القوم سواء في التفسير أو في الأحاديث النبوية قالوا هذه مجاز، فسيأخذ كل مثال زعموا أنه حجة له في إطلاق المجاز ويناقشه مناقشة مستفيضة. فعلى بركة الله نبدأ. قال فصل: فهذا الكلام في المجاز على وجه كلي، ونحن نذكر بطلان ما ادعوا فيه المجاز من كلام الله ورسوله على وجه التفصيل،
وذلك إنما تبين بذكر أمثلة ادعوا فيها المجاز. الكلام في صفحة 856 من النسخة المحققة كما هو معلوم. المثال الأول قوله وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ونظائره، قيل هو من مجاز الحذف تقديره وجاء أمر ربك. وهذا التأويل وجاء أمر ربك لا تجد تفسيرا من كتب المتأخرين إلا ويفسرون بأن وجاء ربك أي جاء أمر ربك. قال الشيخ رحمه الله: وهذا باطل من وجوه، يعني تفسير أن المجيء المراد به مجيء أمر الرب هذا تفسير باطل من عدة وجوه. أحدها أنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم. ونحن قد أشرنا عدة مرات أن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على معنى هو جزء من هذا اللفظ، ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. قال هذا أحدها لما أبطل، قال أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، وادعاء أو حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب ويطرق كل مبطل، يعني يشجع كل مبطل على ادعاء إضمار ما يصحح باطلا. يعني هذا الأمر إذا أخذناه سيأتي كل مبطل ويقدر من عند التقدير، بينما هذا التقدير باطل لا يدل على لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة اللزوم. الثاني أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف، بل الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضماره، فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا يجوز. وجاء ربك، شو يقول الإشكال؟ الله لا نجي يلت بجلاله سبحانه وتعالى، لكن وجاء أمر ربك، هذا تعسف. الثالث أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا على المتكلم بلا علم وإخبارا عنه بإرادة ما لم يكن دليلا على إرادته، وذلك كذب عليه. الرابع أن في السياق ما يبطل هذا التقدير، وهو قوله وجاء ربك والملك، فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه، أو فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه أولى بأن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آياته، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا. فتأمله حين يقول الله أو يخبر أن له مجيء وأن الملك مجيء، هل سيدعون هم أن مجيء الملك مجازا؟ لا، فكيف تجعل مجيء الملك والملائكة حقيقة ولا تجعل مجيء الرب كل شيء حقيقة؟ هذا واحد. اثنين، لما استشهد أن الملائكة تأتي وأن الله يأتي وأن بعض آيات الله تأتي، فالنص خدمنا في هذا دون أن نحتاج إلى هذا المجاز البغيض الذي أدعوه في هذه الآية. طبعا حين يستشهد عليهم بمن هو أشد ضلالا منهم يكون هذا أبلغ في دلالة الحق. الفلاسفة كما تعلمون أشد ضلالا من المؤولة، ولا لا؟ قال ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه، وقالوا هذا يأباه التقسيم والترديد والاضطراب. فإن كان الفلاسفة الذين قد بلغوا في الضلال ما بلغوا يقولون أن هذا المجاز يمتنع هنا، أفلا تسألون أيها المؤولة بأن بطلان ما أنتم عليه؟ الخامس أنه لو صرح بهذا المحذوف المقدر لم يحسن وكان كلاما ركيكا، فادعاء صدق ما يكون النطق به مشتركا باطل. فإنه لو قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك أو أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك كان مستهجرا. كلام رقيق ما يتأتى مع عظمة الأسلوب القرآني. السادس أن اضطراد نسبة المجيء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقة، وقد صرحت بأن من علامات الحقيقة على الاضطراد، لاحظوا كيف منهجه أنه يمسك الأمر المسلم عند الخصم فيرزمه به. هم يقولون لما أدعوا المجاز أن من علامات الحقيقة الاضطراد، طيب هنا صرحتم بأن من علامات الحقيقة الاضطراد، والاضطراد نسبة المجيء والاتيان إلى الله تبارك وتعالى حقيقة، فكيف كان هذا المضطرد مجازا؟ السابع أنه لو كان المجيء والإتيان مستحيلا عليه لكان كالأكل والشرب والنوم والغفلة، وهكذا هو عندكم سواء، فمتى عهدتم إطلاق الأكل والشرب والنوم والغفلة عليه ونسبتها إليه نسبة مجازية وهو متعلقة بغيره؟ وهل في ذلك شيء من الكمال البتة؟ فإن قوله يعني أنا لجعلكم تجعلون إن الأكل والشرب والغفلة والنسيان مستحيلة في حق الله،
مستحيلة لأنها نقص. إذن أنتم لأن نفي الكمال عنه يؤدي إلى النقص، لكن نجيء على وجه اللائق بجلاله وإتيانه على وجه اللائق بجلاله كمان يليق به سبحانه وتعالى. قال فإن قوله وجاء ربك وأتى ويأتي عندكم في الاستحالة مثل نام وأكل وشرب، والله لا يطلق على والله لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله لا بقرينة ولا مطلقة فضلا عن أن تطرد نسبتها إليه. وقد اضطرد نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إليه مطلقا من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته، فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه. الثامن أن مجازا لو كان ثابتا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة إذ هي الأصل، وهذا الكلام سبق أن تكرر كثيرا، قلنا أنه لا يصار إلى هم يقولون أنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر إعمال الحقيقة. قال فمن الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل أو نقل أو اتفاق من اتفاق الحجة؟ يعني إيش من يمنع أن نقول وجاء ربك ويأتي ربك أتأتي من حقيقة يليق به؟ إيش من يمنع؟ فأما النقل والاتفاق فهو من جانب الحقيقة بلا ريب، وأما العقل فإنكم تزعمون أنكم أولى به منهم، وهم قد أبطلوا جميع عقلياتكم التي لأجلها ادعيتم أن نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إلى الله مجاز من أكثر من 300 وجه وقد ذكرناها فيما تقدم. فسلم لهم النقل واتفاق السلف، فكيف والعقل الصريح من جانبهم كما تقدم تقريره، فإن من لا يفعل شيئا ولا يتمكن من فعل يقوم به بمنزلة الجماد. يعني إذا نفينا هذه الأفعال الحقيقية اللائقة بجلال الله على الوجه اللائق بجلال الله لوصفنا الله بنقص، وأدى نفسنا لهذه الأفعال وإطلاقنا عليها صفة المجاز إن الله كأنه جماد. لكن الحي القيوم السميع العليم الذي أثبت لنفسه نزولا وغضبا ورضا واستواعا كل هذه لائقة بجلال ومجيئا وإتيانا تنفوها عنه، إن هذا هو الجور والظلم في حق النص الشرعي. التاسع أن هذا الذي ادعى حذفه وإضماره يلزمه فيه كما لزمه فيما أنكره. هذا الأمر مستفاد من شيخه في التدمرية، وهذلك تلحمني أخوة كلما مرينا بفترة أخرى سبحان الله يأتي من أمور التدمرية ما يجعل طالب العلم يجعل هذا الكتاب من أولويات دراسته في أمور العقائد، لأنه يضع لك ضوابط ما يثبت منها الخصم أبدا. يعني لما يقول الذي يدعى حذفه وإضماره يلزمه فيه ما لزمه فيما أنكره، تذكرون لما قال لهم شيخ الإسلام الشيخ المؤلف في التدمرية نلزمكم فيما نفيته بنظير ما ألزمت بخصمكم فيه فيما نفيته. فإذا قال لكم خصمكم أنا لا أثبت الأسماء، فقلت أنت المؤول لا أنا أثبت أنه لا يكون هناك خالق إلا بوجود سبع صفات ذي، قلنا ونحن نلزمك في غير السبعة بما ألزمت خصمك في السبعة. هذا المر في التدمرية معركة ما تذكرون. قال فإنهم إذا قدروا وجاء أمر ربك ويأتي أمره ويجيء أمره وينزل أمره، هذه تأويلاتهم اللي ما هي تأويلاتهم تأويلاتهم. قال فأمره هو كلامه وهو حقيقة، فكيف تجيء الصفة وتأتي وتنزل دون موصوفها؟ يعني الصفة صفة المجيء تجي من غير موصوفها ولا الصفة لازم تكون بموصوفها؟ لازم تكون بموصوفها، الصفة مستقلة على الله ما حتى هذا ولا يكون ولا مجنون. قال وكيف ينزل الأمر ممن ليس هو فوق سمواته على عرشه؟ ولما تفطن بعضهم لذلك قال أمره بمعنى مأمورة كالخلق بمعنى المخلوق والرزق بمعنى المرزوق، فركب مجازا على مجاز بزعمه ولم يصنع شيئا. فإن مأموره هو الذي يكونه ويخلقه بأمره، وليس له عندهم أمر يقوم به ولا كلام يقوم به وإنما ذلك مجاز من مجاز الكناية عن سرعة الانفعال لمشيئته تشبيها بمن يقول كن فيكون الشيء عقيد تكوينه، فركبوا مجازا على مجاز ولم يصنعوا شيئا، فإن هذا المأمور الذي يأتي إن كان ملكا فهو داخل في قوله تأتيهم الملائكة، وإن كان شيئا غير الملك فهو آية من آياته فيكون داخلا في قوله أو يأتي بعض آيات ربك. إذن حشرهم ليصل إلى أن إتيان الله حقيقة وإتيان الملك حقيقة وإتيان بعض آيات الله حقيقة ولا منافاة غير ذلك. العاشر أن مدعوه من الحج والإغمار إما أن يكون في اللفظ وما يكتبه ويدل عليه أو لا، فإن كان الثاني يعني ليس فيه لم يجز ادعاءه، وإن كان الأول كان كالملفوظ به وعلى التقديرين فلا يكون مجازا، فإن المدلول عليه بالسياق حقيقة وغير المدلول عليه يمتنع تقديره. المثال الثاني، إذن نخلص من هذا إلى أن ما زعم من أن مجيء الله وإتيانه إنما المراد إتيان أمره هذا باطل، فاللفظ يحتمله وباطل لأن التقدير الذي وضعوه يجعل الكلام ركيكا وسمجا لا يليق بكلام الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى قد أبطل هذا التأويل لما ذكر أن له مجيئا وللملك مجيئا ولبعض آيات الله مجيئا وإتيانا، فقسم ونوع، فلما قسم ونوع وعطف، ومما يتفق عليه العقلاء أن المعطوف غير المعطوف عليه، لما قلت جاء محمد وعلي هل محمد وعلي ولا هذا غير هذا؟ ها عبد العزيز غير، فلما يذكر الله مجيء خاصا به ومجيء الملك ومجيء بعض آيات الله دل أن لله مجيء لائق بجلاله وللملك مجيء يليق به كملك مخلوق، وأمر الله أو آياته لها مجيء مثل ما قدرها سبحانه وتعالى. المثال الثاني، ومما أدعوا أنه مجاز اسمه سبحانه الرحمن، وقالوا وصفه بالرحمة مجاز. شوف كيف البطل، وصفه بالرحمة مجاز، قالوا لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب وهي من الكيفيات النفسية والله منزه عنها. هذا الكلام ضره مما أيضا نعود فيه لما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول يمتنع أن نسمي الله بالرحمن. ليه؟ قال لأن الرحمة هي صفة رقة تعتري النفس والله منزه عن هذا إلا لا نصفه بأنها رحمن. قال لهم شيخ الإسلام وأنا سألزمكم في صفة الرحمة الذي تتهمون أن معنى الرحمة أنها ليست رحمة لائقة بجلاله وإنما هي رقة، أنا سألزم أقول لكم في السبع اللي أثبتوها إن الإرادة وهي من الصفات السبعة اللي أثبتها المؤولة هي من النفس، والغضب مثلا لا الغضب ليس من الصفات السبعة، الإرادة أو المشيئة أو القدرة أو الحياة أو السمع أو البصر، سألزمكم في هذا التشبيه أن عند سبب المخلوقين مثل ما إذا كنت ما تفهموا من رحمة الله إلا الرقة التي تعتري القلوب، فإن قالوا لا تلك إرادة لائقة بجلال الله وسمع لائق بجلال الله، قالوا هذه رحمة لائقة بجلال الله، إذا فالرحمة اللي رقة قلب وما رقة قلب وكلام فارغ هذه رحمة المخلوق. أما الملو ليس كذب شيء في ذاته، كيف تكون من صفاته أنا كصفات خلقه؟ أما كل ما يطلق على أن الله رحيم وعلى أن المخلوق رحيم وعلى أن الله يغضب والإنسان يغضب، فهذه قد كررناها من الأصول الثابتة عند أهل السنة أن لله ما يليق به ولا المخلوق ما يليق به، واشتراكه في اسم عام اللي هو الاسم العام من هذه الصفة لا يقتضي أن يكون الخالق مثل المخلوق، بل لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. قالوا لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب وهي من الكيفيات النفسية والله منزه عنها، قالوا هذا باطل من وجوه، أحدها أنهم جحدوا حقيقة الرحمة وقالوا إن نسبتها إلى الله تعالى محال، وأنه ليس برحيم بعباده على الحقيقة. وقد سبقهم إلى هذا النفي مشركوا العرب. كيف الإنسان الرائع، يعني إن يصير سلفكم في هذا الإنكار منهم مشركوا العرب عباد الأصنام الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فأنكروا حقيقة اسمه الرحمن وأن يسمى بذلك، ولم يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته ولا ما يجعله المعطل معنى اسم الرحمن من الإحسان، فإن أحد لم ينكر إحسان الله إلى خلقه. يعني المشركون يؤمنون بوجود الله ومع هذا يجحدون منه الرحمن، وأنتم تشبهتم به، فهل يليق بمن ينتسب الإسلام أن يتشبه بمشركي وعباد الأصنام والأوثان؟ فإن قيل فلو كان هذا كما ذكرتم لأنكروا اسم الرحيم لأن المعنى واحد، قيل إنما لم ينكروا الرحيم لأن ورود الرحمن في أسمائه أكثر من ورود الرحيم، ولهذا قال الرحمن على العرش استوى، قال ثم استوى على العرش، وقال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وقال رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وقال الرحمن علم القرآن. وإنما جاء الرحيم مقيدا كقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله إنه بهم رؤوف رحيم، أو مقولا باسم الرحمن كما في الفاتحة، أو باسم آخر نحو العزيز الرحيم. وأيضا فالرحمن جاء على بناء فعلان الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة كما يشعر بها هذا البناء، رحمن فعلان نحو غضبان وندمان وحيران، فالرحمن من صفته الرحمة، والرحيم من يرحم بالفعل. وأيضا فلا يخلو إنكارهم لهذا الاسم، إما أن يكون لدلالته على حقيقة الرحمة أو لا، فإن كان الأول فمن أنكر أن يكون حقيقة فقد وافقهم، وإن لم يكن كذلك فمن المعلوم أن موضوع الاسم وحقيقة صفة الرحمة القائمة بموصوفها، فلو كانت حقيقة الاسم منتفية في نفس الأمر لكان طعنهم أقوى، وكان ذلك بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والنوم والجور ونحوها مما لا يليق به. وبالجملة فالذي أنكر أن يكون الله رحمانا على الحقيقة هو الجهم بن صفوان وشيعته، خط تحت هذا الكلام. إذن هذا هو شيخهم. إذن حقيقة من جحد صفة الرحمن من الفرق المنتسبة للإسلام هو رأس الضلالة جهم بن صفوان قاتله الله. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. ومن أعظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها مجازات، وهو أنواع، هذا أحدها اللي هو إيش الإلحاد، هو عدة أنواع منها هذا النوع وش وهذا النوع، جحد وش معانيها أو إنكارها وجحد معانيها والتصريح بأنها مجازات. الثاني أيضا من أنواع الإلحاد جحدها وإنكارها بالكلية. الثالث تشبيهه فيها بصفات المخلوقين ومعاني أسمائهم، مثل اللي يقول رحمة الله كرحمتي أو سمع الله كسمعي أو بصر الله كبصري، هذا أيضا من نعم، لكنه أيضا من الإلحاد، من أنواع الإلحاد، وأن الثابت له منها مماثل للثابت لخلقه، وهذا يذكره المتكلمين في كتبهم ويجعلونها مقالة لبعض الناس، وهذه كتب المقالات بين أظهرنا لا نعلم ذلك مقالة لطائفة من الطوائف البتة. شوف الاستدراك، بينما أنت إذا رأيت كتبهم يهجمون على أهل السنة ويقولون أنهم مشبهة ومجسمة وكل كذب، يقول هذه كتب الطائف ما رأينا أن أحد قال بهذا الكلام. وإنما المعطلة الجهمية يسمون كل من أثبت صفات الكمال لله تعالى مشبها وممثلا، خط تحت هذا الكلام. إذن الجهمية والمعطلة، طبعا مصطلح التجهم هنا أوسع ترى من فقط الذين ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، يعني يدخل فيه هنا بهذا الأطراق يدخل فيه الأشاعرة وغيرهم، يسمون كل من أثبت صفات الكمال لله تعالى مشبها وممثلا، ويجعلون التشبيه لازم قولهم، ويجعلون لازم المذهب مذهبا، ويسرعون في الرد عليهم وتكفيرهم. لو قرأت مقال الزائغ الهالك محمد زاهد الكوتري في مهاجمة الإمام الدارمي ومهاجمة الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة لا أقشعر بدرك من ألفاظ مقذعة وتكفير وتفسيق يطلقونه على هؤلاء الأئمة من أئمة السنة لأنه أثبت صفة اللائقة بجلال الله عرفت بجلال الله سبحانه وتعالى. قال والمقصود أن هؤلاء المعطلة الملحدين في أسماء الرب تعالى هم المشبهون في الحقيقة، لأن من أثبت ألفاظها وحقائقها من غير تمثيل ولا تشبيه لا من يعني يقول المقصود أن هؤلاء المعطلة الملحدين في أسماء الرب تعالى هم المشبهون في الحقيقة لا من أثبت ألفاظها وحقائقها من غير تمثيل ولا تشبيه. ولهذا لا يأتي الرد في القرآن على هذه الفرقة التي انتسب لها هؤلاء، فإنها فرقة مقدرة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان، وإنما القرآن مملوء من الرد على من شبه المخلوق بالخالق في الصفات الإلهية حتى عبده من دون. الذين يرفعون من شان أصنامهم وعبوداتهم ويخضعون لها ويقلبونها تقلب، شبه هذه المخلوقات بالله ولا ما شبهها بالله وليس العكس. إذن فهذه الطوائف الجهمية من شايعهم يعنون أنفسهم بمن شبه بمن إيش الخالق بالمخلوق، وهذا لا وجود له. لكن التشبيه الحقيقي واللي موجود هم الذين رفعوا المخلوقات الهابطة فشبهوها وأعطوها من العظمة والتقديس والرغبة والرهبة والعبادة والانقياد والطاعة والإذعان ما لا يصرف إلا لله وحده. هؤلاء الذين يجب أن يرد عليهم ويهتم بهم. قال فإنها فرقة مقدرة في الأذهان ولا وجود لها في الأعيان، وإنما القرآن مملوء من الرد على من شبه المخلوق بالخالق في صفات الإلهية حتى عبده من دونه، لأنه هو الواقع من بني آدم يشبهون أوثانهم ومعبودهم بالخالق في الإلهية. قال تعالى هل تعلم له سمية أي من يساميه ويماثله، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء، فرفع عن المخلوق مماثلته ومكافأته ومشابهته ومساماته الذي هو أصل شرك بني آدم، فذهب المتكلمون عن ذلك صفحا وأخذ في المبالغة في الرد على من شبه الله بخلقه. ولا نعلم فرقة من فرق بني آدم استقلت بهذه المهلة وجعلتها مذهبا تذهب إليه، حتى ولو مجسمة المحضة الذين حكى أرباب المقالات مذاهبهم كالهشامية والكرامية الذين قالوا إن الله جسم لم يقولوا إنه ماهر الأجسام، بل صرحوا بأن معنى كون جسم أنه قائم بنفسه وموصوف بالصفات ومثبت الصفات لا ينازعونهم في المعنى وإن نازعوهم في بعض المواضع، مع أن أطراق الجسم طبعا لم يرد في حق الله لا نفيا ولا إثباتا. في تعليق لأخونا الشيخ العلي وجزاه الله خير في رقم 3 يحسن بعدين أن تقرؤونه فيما يتعلق بالهشاميين هذه الفرق. الوجه الثاني طبعا لا زال يتكلم أيضا في موضوع الرد على هؤلاء في هذا الموضوع، أما الإلحاد إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم أو بإنكار معنى، يعني الإلحاد في أسماء الله إما بإنكار الاسم أو إنكار المعنى. فإن كان إنكار لفظه إلحادا فمن ادعى أن الرحمن مجاز لا حقيقة فإنه يجوز إطلاق القول بنفيها، فلا يستنكف أن يقول ليس برحمن ولا رحيم، كما يصح أن يقال للرجل الشجاع ليس بأسد على الحقيقة. وإن قالوا نتأدب في إطلاق هذا النفي فالأدب لا يمنع صحة الإطلاق. وإن كان الإلحاد هو إنكار معاني أسمائها وحقائقها فقد أنكرتم معانيها التي تدل عليها بإطلاقها، وما صرفتموها إليه من المجاز فنقيض معناها وليس هو الحقيقة. ولهذا يصرع غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية ويقول هي الألفاظ لا معاني لها. نعوذ بالله من الضلال. يعني ولا تصل إلى أن يكون هذه الألفاظ لا معاني لها في حق الله تعالى الله وعلى ذلك علوم كبيرة. الوجه الثالث أن هذا الحامل لكم على دعوة المجاز في اسم الرحمن هو بعينه موجود في اسم العليم والقدير والسميع والبصير وسائر الأسماء. فإن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب إما ضرورية وإما نظرية، والمعقول من الإرادة حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها أو ينفع غيرها ويضره، والمعقول من القدرة قوة قائمة بجسم تتأتى به الأفعال الاختيارية. يعني إذا كنتم ستلزمون في صفة الرحمن أنها صفة لا تليق بالمخلوق، الصفات السبعة اللي عندكم من السمع والبصر والإرادة والقدرة سألزمكم فيها في نفس التشبيه. قال فهل تجعلون إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجازا؟ إيش بجاوبون؟ وشوف من اللي معي من المسرح حقيقة. أحسنت، ما هو يقول أنا بحقيقة إطلاق اسم يعني إطلاق صفة الإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة على الله عندهم حقيقة ولا ما هي حقيقة؟ عندهم حقيقة، فكيف تكون هذه حقيقة وغيرها مجاز؟ لأنك بالتعين في غير السبعة بالتشبيه، أنا سألزمك بالتشبيه السبعة، فأقول الإرادة هي من القلب، وأقول مثل ما شرح الشيخ هنا رحمه الله قال فتجعلون أطراق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجازا؟ فإن كنتم حقيقة تناقضتم أقبح التناقض، إن عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجازا مع وجود المحلول فيما جعلتموه حقيقة. إيش هو المحلول؟ هل أنتم تأولون غير السبعة خوف التشبيه؟ سألزمكم بالتشبيه السبعة. إذا المحلول بتهرم منا غير السبعة سألزمك بس لأن فرحان أثبت حقيقة لله فألزمك بالتشبيه فيها. فإما أن تجعل التشبيه فيها كلها، وإما أن تقول لا هي حقيقة على الوجه اللائق بجمال الله كلها كما قال أئمة السنة. أما هذا التفريق فهو تفريق يقول على الله بلا علم. تجعل السبعة حقيقية وتجعل غيرها مجازا لأن غيرها لا يليق بالمخلوق فلا بد أن أوله، هذا كلام من يرددونه في آلاف الكتب التي يكتبونها في التفسير وفي العقائد. قال الشيخ لا، إلا أن نقول كلها حقيقة على وجه الله عز وجل فهذا ما يفعله رسول الله والصحابة وأئمة المسلمين وهذا الذي يدعو الله به. وأما تقولكم إن غير السبعة لا يليق بالمخلوق فتقولوا في الرحمن من رحمة رقة قلب، هذه ما يجوز إطلاقها على الله. قال لك وأنا أقول لك الإرادة ميل القلب، من الإرادة عندك من الصفات الحقيقية، أنا أقول لك الإرادة ميل القلب إلى جلب منفعة في المضرة، التشبيه في الرحمن هو التشبيه في الإرادة. فيقول لا لا ما ينصح، الإرادة حقيقية. قلت له الرحمة حقيقية، لأن كما قال شيخ الإسلام القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال فإن قلتم حقيقة تناقضتم أقبح التناقض، إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجازا مع وجود المحذور فيما جعلتم حقيقة. وإن قلتم لا يستلزم ذلك محذورا، فمن أين استلزام اسم الرحمن المحذور؟ يعني من أين جاء المحذور في اللي أثبتنا لله أنه فيها محذور التشبيه؟ وإن قلتم الكل مجاز لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة لله البتة لا في أسمائه ولا في الإخبار عنه بأفعاله وصفاته، وهذا صراخ من العقل والإنسانية. رحمة الله على ابن القيم. وجه الرابع أن نفاة الصفات يلزمه نفي الأسماء من جهة أخرى، فإن العليم والقدير والسميع والبصير أسماء تتضمن ثبوت الصفات في اللغة لمن وصف بها. يعني العليم يلزمه صفة إيش؟ العلم. والقدير يلزمه صفة القدرة، والسميع والبصير يلزمه صفة السمع والبصر وهكذا. قال هذه الأسماء تتضمن ثبوت الصفات في اللغة لمن وصف بها. طيب فاستعمالها لغير من وصف بحقائقها استعمار للاسم في غير ما وضع له، فكما انتفت عنه حقائقها فإنها تنتفي عنه أسماؤها. فإن الاسم المشتق تابع للمشتق منه في النفي والإثبات، يعني كأن الشيخ يريد أن يذهب بهم بعيدا، أن من أنكر الصفة سيلزمه ولا ريب شاء أم أبى إنكار الاسم. ليه؟ لأن ارتباط الاسم بالصفة ثلاثة. قال: فإذا انتفت حقيقة الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر انتفت الأسماء المشتقة منها عقلا ولغة، فيلزم من نفى الحقيقة أن تنفى الصفة والاسم جميعا. فالمعتزلة لا تقر بأن الأسماء الحقيقية تستلزم الصفات، ثم يفون الصفات ويثبتون الأسماء بطريق الحقيقة كما قالوا في المتكلم والمريد وبعض الجهمية، يساعد على أن الاسم يستلزم الصفة ثم ينفي الصفة وينفي حقيقة الاسم ويقول هو مجاز، فهو شر من المعتزلة من هذا وجه، وخير منهم من وجه آخر، وهو أنه يتناقض فيثبت بعض الصفات وحقائق الأسماء وينفي نظيرها وما يدل عليها من حقيقة الاسم. وأهل السنة يثبتون الصفات وحقائق الأسماء، فالأسماء عندهم حقائق وهي متضمنة للصفات. إذن الجهمية كما نعلم ونذكر دائما أنهم أنكروا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء وجردها من الصفات، وهذا أمر ما يقبله لا عقل ولا شرع ولا فطرة. والمؤولة أو الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا السبع الصفات، وأول والبقية زعما منهم بأن غير السبعة يلزم منها تشبيه الله بخلق. فالشيخ رد عليهم وقال: ما قلته لخصومكم في إثبات السبعة سنلزمكم به في غير السبعة. وسنقول لكم ما هو أكبر من ذلك، أن الذي جحد أي صفة ولم يقرها على الحقيقة سيلزمه شاء أم أبى أن يجحد الأسماء مثل ما فعل أسلافه من أصحاب التجحد. الرجل الخامس: أنه كيف يكون أظهر الأسماء الذي افتتح الله بها كتابه في أم القرآن، وهي من أظهر شعار التوحيد والكلمة الجارية على الألسنة أهل الإسلام، وهي بسم الله الرحمن الرحيم التي هي مفتاح الطهور والصلاة وجميع الأفعال، كيف يكون مجازا؟ يا الله رعاك السؤال، تأتي لأول شعار الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم تقول مجاز؟ هذا من أشنع الأقوال. فهذان الاسمان اللذان افتتح الله بهما أم القرآن وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها شيطان وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان وجه خطاب قال إمام سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من سور القرآن. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما يعرفون هذه الصورة انتهت وبدأت الصورة إلا إذا قال جبريل أو إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه السادس: قولهم الرحمة رقة القلب، تريدون رحمة المخلوق أم رحمة الخالق؟ أم كل ما يسمى رحمة شاهدا أو غائبا؟ فإن قلتم بالأول سبقتم ولم ينفعكم ذلك شيئا، وإن قلتم بالثاني والثالث كنتم قائلين غير الحق. فإن الرحمة صفة الرحيم، وهي في كل موصوف بحسبه. إذا رحمة المخلوق بحسب ما يستطيع المخلوق، ورحمة الله بما يليق بجلال الله، وليس رحمة الله من رحمة المخلوق. فإن كان الموصوف حيانا له قلب فرحمته من جنسه رقة قائمة بقلبه، وإن كان ملكا فرحمته تناسب ذاته. فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم أن تكون رحمته من جنس رحمة مخلوق لمخلوق. وهذا يضطرد في سائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة إلزاما وجوابا، الباطل والجواب. يعني إن قلت حقيقة فالكل حقيقة، وإن قلت مجاز فالكل أطلق عليها مجاز. فكيف تكون رحمة أرحم الراحمين مجازا دون السميع العليم؟ الوجه السابع، أن اسم الرحمة استعمل في صفة الخالق وصفة المخلوق، فإما أن يكون حقيقة في الموصوفين أو حقيقة في الخالق مجازا في المخلوق أو عكسه، يعني ما يخرج التقسيم على هذه الأمور الثلاثة. فإذا كانت حقيقة فيهما فإما حقيقة واحدة وهو التواطؤ، أو حقيقتان وهو الاشتراك، ومحال أن تكون مشتركة لأن معناها يفهم عند الإطلاق ويجمعها معنى واحد ويصح تقسيمها، وخواص المشترك منفية عنها، ولأنها لم يشتق لها وضع في حق المخلوق ثم استعيرت من المخلوق للخالق، تعالى الله عما يقول أهل الزيغ والضلال. فبقي قسمان، أحدهما أن يكون حقيقة في الخالق مجازا في المخلوق، والثاني أن يكون حقيقة واحدة متواطئة أو مشتركة، وعلى التقديرين فبطل أن يكون إطلاقها على الله سبحانه وتعالى مجازا. لأن كما قلنا يا أخوان، يعني إن كانت رحمة الله حقيقة ورحمة المخلوق حقيقة وهذا هو الحق، فرحمة المخلوق محصورة محدودة قد تأتي وقد تتخلف، أما رحمة أرحم الراحمين فهي الرحمة الحقيقية، وهي أنه لو تخلى العالم أقل من طرفة عين عن رحمة الله لهلك الكون كله. الوجه الثامن، أنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء مجازا، ورحمة العبد الضعيفة المخلوقة القاصرة المستعارة من ربه التي هي من أثار رحمته حقيقة. يعني يقول هذا ما يقول أحد، رحمة المخلوق حقيقة ورحمة الله مجاز، يا للخيبة وللخزي والعقل. قال وهل في قلب الحقائق أكثر من هذا؟ انظروا أداة الاستفهام من أول السطر إلين هنا بعد كلمة هذا، ما يصح، هذا خطأ في الطباعة، نودة الاستفهام تكون هنا في غور الصدر. فالعباد إنما حصلت لهم هذه الصفات التي هي كمال في حقهم من آثار صفات الرب تعالى، فكيف تكون لهم حقيقة وله مجازا؟ تعلمون أنها ورد في الحديث أن الله قسم رحمته إلى 100 جزء، أنزل في أرضه وفي كل المخلوقات كل جزء واحد. شوف كل المخلوقات كم يرحم الناس والحيوانات والطيور والدواب، كل أنت ما تشوف الحيوان الأعجم الأبجم اللي لا عقل له كيف يرحم صغيرة وكيف يعطف عليه وكيف كل، والبشر كم في قلوب البشر من الرحمة لوالديهم أو لأولادهم أو لأقاربهم أو لعمل، كل ما في هذا الكون ترى جزء واحد، واستبقى عنده 99 جزءا يرحم بها عباد المؤمنين يوم القيامة. ولهذا لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. هذا ربنا الذي يجب أن نتعرف على أسمائه وصفاته. قال الوجه يضح الوجه التاسع، وهو ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فهذا صريح في أن اسم الرحمة يشتق من اسمه الرحمن تعالى، فدل على أن رحمته هي الأصل في المعنى كما كانت هي الأصل في اللفظ، حتى في اللفظ هي الأصل. ومثل هذا قول حسان رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فبالعرش محمود وهذا محمد. فإذا كانت أسماء الخلق الممدوحة مشتقة من أسماء الله تعالى الحسنى كانت أسماءه يقينا سابقة، فيجب أن تكون حقيقة، لأنها لو كانت مجازا لكانت الحقيقة سابقة لها، فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فيكون اللفظ قد سمي به المخلوق ثم نقل إلى الخالق وهذا باطل قطعا. يعني كأنه يقول من تدخلون المجاز هو نقل اللفظ من الحقيقة إلى المعنى الجديد، إذا إذا قلت إن الرحمة في حق الله مجاز، إذا معناته أن المخلوق ولد في السلطة وهذه الحقيقة، ثم أطلقت على الله من باب المجاز، إذا أصبح المخلوق متصف بالرحمة حقيقة قبل الله، وهذا لا يقبل أهمل له ذرة من عقل. من الذي خلق هذا الإنسان وأنزل بقدر الرحمة؟ الوجه العاشر ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. شوف أثبت رحمة وأثبت غضب، وهي لفظ غلبت. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فوصف نفسه سبحانه بالرحمة، وتصور الرحمن قبل أن يكون بنو آدم، خط تحت هذا الكلام، قبل أن يكون بنو آدم. فادعاء المدعي أن وصفه بالرحمن مجاز من أبطر الباطل. الوجه الحادي عشر أن أسماء الرب قديمة لم يستحدثها من جهة خلقه، بل لم يزل موصوفا بها، والمجاز مسبوق بالحقيقة وضعا أو استعمالا أو مرتبة، وذلك كله ممتنع بالنسبة إلى أسماء الله تعالى. فإن قيل بل بعضها مستعار من بعض ففيها الحقيقة وفيها المجاز، هذا اعتراض منهم. ومجازها مستعار من حقائقها كالرحمن مستعار من اسم المحسن، وذلك لا محذور فيه. قيل هذا لا يصح، لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الوضع أو الاستعمال أو هما معا، وأيا ما كان لم تصح دعوى المجاز فيه بوجه. إذن ادعاء المجاز في أسماء الله وصفاته من أبطر الباطل. وقد ذكرنا لكم في سنة الماضية قول الإمام ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، أجمع أهل السنة على أن صفات الله على الحقيقة لا على المجاز. يذكر ابن عبد البر الإجماع، وهذا أيضا من أقوى الرد على اتحاد وتوافق أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، وباختلاف طبقاتهم وعصورهم بين ابن عبد البر وبين ابن تيمية قريب ثلاثة قرون أو قرنين وكسور، ومع هذا تجد العبارات كأنها هي. وهذا نرد به على الذين لا يتصورون أن مذهب السلف لا يمثل إلا ابن تيمية وابن القيم، وهذا باطل من أبطل الباطل، بل أئمة السنة كلهم رحمه الله كلهم على هذا المنهج. الوجه الثاني عشر أنه من المعلوم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه أكمل منه في المستعار له، انتبه لهذه. وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة أكمل من المعنى الذي دل عليه بالمجاز، وإنما استعار لتكميل المعنى المجازي وتشبيه بالحقيقي، كما استعار الأسد والشمس والقمر والبحر للرجل الشجاع والجميل والجواد. فإذا جعل الرحمن والرحيم والودود وغيرهما من أسمائه حقيقة في العبد مجازا في الرب، لازم أن تكون من هذه الصفات في العبد أكمل منها في الرب، وطبعا هذا من أفضل الباطل. الوجه الثالث عشر أن وصفه تعالى بكونه رحمانا رحيما حقيقة أولى من وصفه بالإرادة. من مثبت الإرادة؟ المؤول الأشاعرة ذكر وصفه بالرحمن الرحيم أولى من أن اكتشف بأنه مريد، وذلك أن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وليس في أسمائه الحسنى المريد. هذه فائدة حتى خط. إذا ما يجي واحد يسمي ولده عائشة صالح يقول له بسمي ولدي عبد المريد وإن الله مريد. سعاد العزيز يصلح؟ يصلح تسمي ولدك عبد المريد؟ ما يصلح. إذن من أسماء الله الرحمن الرحيم وليس من أسماء الله. إذا الإرادة ثبتت صفة ولم تثبت إيش؟ اسما. انتبهوا، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذا الإرادة تطلق على الله صفة ولا تطلق عليه إيش؟ اسما. قال: وليس في أسمائه الحسنى المريد، والمتكلمون يقولون مريد لبيان إثبات الصفة، وإلا فليس ذلك من أسمائه الحسنى، لأن الإرادة تتناول ما يحسن إرادته وما لا يحسن، فلم يوصف بالاسم المطلق منها كما ليس في أسمائه الحسنى الفاعل ولا المتكلم، وإن كان فعالا مريدا متكلما بالصدق والعدل. إذا ما يجي أحد يسمي ولده يقول إيش والله بسمي ولدي عبد المريد عبد المتكلم عبد الفاعل، هذا لا يصلح. وإن كانت صفة الكلام تطلق على الله، صفة الفاعل تطلق على الله كما قد وصفت الإرادة تطلق على الله، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: فليس الوصف بمطلق الكلام ومطلق الإرادة ومطلق الفعل يقتضي مدحا وحمدا حتى يكون ذلك متعلقا بما يحصل تعلق به، بخلاف العليم والقدير والعدل والمحسن والرحمن والرحيم، فإن هذه كمالات في أنفسها لا تكون نقصا ولا مستلزمة لنقص البتة. فإذا قيل أنه مريد الحقيقة وله إرادة حقيقة وليس من أسماء الحسنى المريد، فأن يكون رحمانا رحيما حقيقة وهو موصوف بالرحمة حقيقة ومن أسمائه الرحمن الرحيم أولى وأحرى. واضح يا إخوانا ولا ما هو واضح؟ إذن يا من جعلتم صفة الإرادة والفاعلية والكلام من صفات الله مع أنه لا يشتق منها اسم لله، ولم يعد في اسم أسمع الله أنه يسمى بالمتكلم الفاعل أو المريد، كيف تأتون إلى أعظم اسم من أسمائه وأعظم صفة من صفاته وهي الموجودة في الرحمن الرحيم فتدعون أنها مجازا؟ هذا أيضا من أبطل الباطل. الوجه الرابع عشر: أن الرحمة مقرونة في حق العبد بلوازم المخلوق من الحدوث والنقص والضعف وغيره. يعني واحد الرحمة قليلة، واحد الرحمة ما يرحمك إلا بعد ما تبكي وتحب رجولة، واحد ما يرحمك إلا في أضيق الظروف، واحد ما يرحمك، هذه رحمات إيش المخلوقين. قال: إن الرحمة مقرونة في حق العبد بلوازم المخلوق من الحدوث والنقص والضعف، يعني مرة تجي مرة قد ما تجي، وإن جت أحيانا رحمة طيبة وأحيانا رحمة ناقصة، تقول ليته ما رحمني ولا حتى نفضل علي ما رحمني وأجر ما رحمني، هذا واقع في حياة المخلوقين. قال: وهذه اللوازم ممتنعة على الله تعالى، فإما أن تكون الرحمة اسما للقدر الممدوح فقط أو الممدوح وما يلزمه من النقص، فإن كانت اسما للقدر الكامل الذي لا يستلزم نقصا وذلك ثابت للرب تعالى كانت حقيقة في حقه قطعا، وإن كانت اسما للمجموع فالثابت للرب تعالى هو القدر الذي لا نقص فيه. ليه؟ لأن يا إخوانا أسماء الله وصفاته يجب أن لا يكون فيها بوقص نقص بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، لأنه صفات الكمال سبحانه وتعالى. وغاية ذلك أن يكون قد استعمل لفظها في بعض مدلولة كالعام إذا استعمل في الخصوص والأمر إذا استعمل في النبذ، وذلك لا يخرج اللفظ عن حقيقته عند جمهور الناس بل هو حقيقة عندهم، فإن اللفظ يستعمل في المجموع عند أطلاقه وفي البعض عند تقييده، والمطلق موضوعا والمقيد موضوعا كما تقدم. لكن أكثر الناس يقولون إن بعض الشيء وصفته ليس غيرا له كما أجاب به مثبت الصفات لنفاتها، وحينئذ فلا يكون اللفظ مستعملا في غير موضوعه فلا يكون مجازا. ناخذ الوجه الخامس عشر علشان نقف عليه. الوجه الخامس عشر: أن هذا النقص اللازم للصفة ليس هو من موضوعها ولا مسمى لفظها، وإنما هو من خصوص الإضافة، فالقدر الممدوح والذي هو موضوع الصفة والنقص اللازم غير داخل في موضوعها، وكذلك لا دلالة في لفظها على العدم والوجود لغاية الكمال الذي لا كمال فوقه، وإنما ذلك باللوازم وإضافتها ونسبتها إلى الرب سبحانه. فإذا موضوع لفظها مطلق المعنى الممدوح، وخصوص الإضافة غير داخل في اللفظ المطلق، وعلى هذا فإذا استعملت في حق الرب سبحانه كانت حقيقة، وإذا استعملت للعبد كانت حقيقة. فتدبر هذا، فإنه فصل الخطاب فيما يطلق على العبد على الرب والعبد، يعني لما أطلقنا على الله رحمة حقيقية وعلى المخلوق رحمة حقيقية مع يقيننا بأن رحمة المخلوق لا تقارن برحمة الله، لكن وجودها حقيقة في المخلوق هي على وجه اللائق به وهي محصورة محدودة، وإطلاقها على الله هي حقيقة ورحمته التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى فلا تقارن برحمة المخلوق. واشتراكه في اسم عام أن يقال للمخلوق رحيم لله رحيم لا يعني أن هذا مثل هذا، مثل ما أنه في الذات لا يعني أن الله مثل خلقه، تعالى الله عما يقول الضارب عدو كبيرا. واعتبر هذا فيما يطلق على المخلوق نفسه، فإنه حقيقة مع دلالتي على غاية المدح في المحل وغاية الذم في محل آخر. مثاله قولك هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه وسبته، وهذا كلام الصديق وهذا كلام المفتري، فهذه حقيقة وهذه حقيقة، يعني كلام المفتري حقيقة وكلام الصديق حقيقة وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل حقيقة هذا مثل حقيقة هذا؟ لا، وهما في غاية التضاد والاختلاف. وهذا التعريف بالإضافة نظير التعريف باللام ينصرف إلى كل محل بحسبه، فعصى فرعون الرسول هو موسى، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول دال على القدر المشترك واللام تدل على تعريفه وتعيينه، وكل من الموضوعين حقيقة، يعني موسى رسول ورسول صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة وهذه حقيقة. هذا مع أن لفظ يستعمل مجردا عن التعريف كثيرا. وأما لفظ الرحمة والسمع والبصر واليد والوجه والكلام فلا تكاد تستعمل إلا مضافة إلى محلها، فلزوم الإضافة فيها نحو لزومها في الأسماء الأعلام، ولا سيما المضاف إلى الرب، يعني لما ما تكون رحمة تسكت لا بد من إضافتها، فإذا أضيفت إلى الله فلا ينصرف العقل هنا إلى رحمة المخلوق أبدا، وإذا أضيفت إلى المخلوق فلا ينصرف إلى الذهن رحمة الله التي وسعت كل شيء، فرحمة المخلوق محصورة قليلة ورحمة الله وسعت كل شيء تبارك تعالى، كقولي ورحمتي وسعت كل شيء إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويبقى وجه ربك من الجلال والإكرام، وقوله ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله بل يداه مبسوطتان خلقت بيدي، فهذه الإضافة تمنع أن يدخل في اسم صفة شيء من خصائص المخلوقين في وجه من الوجوه، لأن الإطلاق هنا منصرف إلى الإضافة هنا قصدت بها إيش؟ قصد بها الله تبارك تعالى في الآيات. فالمحذور الذي أوجب لهم دعوة المجالس فيها منتف بالإضافة قطعا، فلا وجه لدعوة المجالس فيها البتة، لأن إضافة إلى الله تمنع أن يكون فيها مجاز، وصفات الله على الحقيقة لا على المجاز. وهذا ظاهر جدا، فإنها بإضافتها الخاصة دلت على ما لا تسعه العبارة من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. إلى هنا ننتهي في درس الليلة، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم.